الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: انتظار نعي رسمي لمفاوضات غزة، حزب الله لكل المظلومين في العالم، لن نحيد قيد أنملة واحدة عن ثباتنا، وتل أبيب تلهب الجنوب بغاراتها ومدفعيتها، 180 صاروخا من لبنان على إسرائيل، وأعداد كبيرة من أهالي الضاحية والجنوب والبقاع يخلون منازلهم، والمطار يتأقلم مع التهديدات. أولى شحنات الفيول أويل الجزائرية تنطلق إلى بيروت، وحايك وفياض أمام الحجار. حاملة طائرات أمريكية ثانية في المنطقة: بايدن لنتنياهو، اتفاق غزة ضرورة، وإسرائيل تؤكد لن ننسحب من فيلادلفيا. طهران تكرر: سنرد بشكل قوي وقاطع ومؤثر، ونحن نحدد الزمان والمكان وشكل ونوع الرد. نظام متحجر يحرم أصوات النساء أمام الرجال. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. المشهدية العامة تراوح على سلبيتها في انتظار نعي رسمي علني للتفاوض، وتلخص بالآتي: جو بايدن يحاول عبثا إقناع بنيامين نتنياهو بالقبول بمقترحه لوقف حرب غزة لإهداء كامالا هاريس إنجازا أخيرا لإدارته قبل انسحابه من الحياة السياسية، فيما رئيس الحكومة الإسرائيلية مصر على ما بدأه في غزة من إبادة جماعية لحماس وحتى لسكان القطاع، والحركة التي باتت شبه يتيمة ترفض أي تنازل عن شروطها، وقد انحصر قتالها على كماء متنقلة ضد الجيش الإسرائيلي وإطلاق صواريخ متفرقة من تحت الدمار. أما لبنان فمصر حزب الله فيه على ما وصفه بحرب الإسناد لغزة مهما كلف الأمر، حتى مع تحول هذه التكلفة إلى كبيرة وغالية أرهقت كل البلاد وأغرقتها في مزيد من الفقر والعوز والشحاد والاهتراء والتشتت، وليس فقط المناطق المستهدفة وتحديدا الجنوب والبقاع، حيث أصبحت القرى والبلدات نسخة عن مناطق ومدن وقطاع غزة.
فقد نقل عن مصدر مقرب من حزب الله ألا تراجع عن حرب الإسناد، والتضحيات التي يقدمها الحزب تؤسس لوضع أفضل مستقبلا على صعيد المنطقة، وتمنع إسرائيل من محاولة فرض أجندتها على الجميع، وأن أي تراجع أمام حكومة نتنياهو يدفعها إلى المزيد من التصعيد والتعنت وفق تعبيره.
أضاف المصدر أن حزب الله يستمر في التعامل مع إسرائيل وفقا لمعطيات الميدان، تاركا للموقف الرسمي التعامل مع كل الاتصالات والمساعي الدبلوماسية عبر الرئيس نبيه بري والحكومة من دون التوقف عند كل الأصوات الرافضة، طالما أن المواجهات مستمرة ولم يتم التوصل إلى تسوية مقبولة تنهي هذه الحرب.
ومع توسع إسرائيل لضرباتها باتجاه البقاع، أشار مصدر أمني لبناني غير رسمي إلى أنه يمكن تفسير ذلك بعوامل عدة.
أولا، قد تكون تل أبيب تسعى إلى استهداف مواقع جديدة لحزب الله خارج الجنوب في محاولة لتقويض أي تهديد محتمل من تلك المناطق.
ثانيا، يمكن أن يكون هذا التصعيد رسالة قوية إلى لبنان والجهات الدولية أن إسرائيل لن تتوانى عن استخدام القوة في أي جزء من الأراضي اللبنانية إذا ما شعرت بتهديدات أمنية.
ثالثا، كون إسرائيل تعتبر أن المخزون الأساس من سلاح الصواريخ لاسيما الدقيقة منها موجود في هذه المنطقة.
المصدر الأمني توقع أن يؤدي هذا التوسع في الضربات إلى تصعيد جديد في التوترات بين إسرائيل وحزب الله، ما قد يجر لبنان إلى مواجهة جديدة قد تكون لها تداعيات خطيرة على استقراره الداخلي. كما أن هذا التصعيد قد يدفع أطرافا إقليمية أخرى إلى التدخل، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة.
وإذ رأى أن إسرائيل تريد أن تفاوض بالنار حول اليوم التالي للحرب في قطاع غزة أو الجنوب اللبناني، لفت المصدر نفسه إلى أن الضغوط الدولية قد تزداد على الأطراف المعنية للتهدئة ومنع انفجار الوضع في لبنان، وقد نشهد حركة مفادين جديدة باتجاه بيروت.
في آخر الميدانيات قرابة 6 صباحا، دوت سفارة الإنذار في رأس الناقورة في الجليل الغربي شمال إسرائيل.
وفجر اليوم قالت القناة 14 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على 10 مناطق في عمق وجنوب لبنان.
وقد أغار الطيران قرابة 10:01 فجرا على بلدة كفركلا بعد غارة بنحو 5 دقائق استهدفت أطراف بلدة كوثرية السيات. وكان سبق وقصف عيت الشعب وأطراف زبقين وبلدتي الخيام وكفر شوبة، وسجل قصف على منطقة قطمون في أطراف بلدة رميش إلى أطراف بلدة رشي الفخار.
وفي 1:30 من بعد منتصف ليل الفائت خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء منطقة النبطية ومحيطها بعد تسجيل خرق مماثل قرابة 7 من مساء أمس فوق عدد من المناطق الجنوبية وبيروت وضواحيها.
ومساء أمس استهدف حزب الله مرابض المدفعية الإسرائيلية في الزعورة بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابة مباشرة وفق بيان أصدره، كما ضرب ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية والتجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشة.
وفي أبرز الميدانيات أمس إغارة مسيرة إسرائيلية على منطقة الفيلات في محيط مخيم عين الحلوي صيدا أدت إلى مقتل خليل مقدح شقيق اللواء من المقدح وسقوط جريحين.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف المقدح واتهمه مع شقيقه اللواء المقدح بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني والتورط في قيادة الهجمات الإرهابية وتهريب الأموال والأسلحة لأنشطة إرهابية في الضفة الغربية.
في هذا الوقت بدأ الجيش الإسرائيلي نقل قواته من غزة إلى الشمال، وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجيش يولي أهمية أكبر لجبهة لبنان.
هيئة البث الإسرائيلية أشارت بدورها إلى أن الجيش يستعد للرد بقوة على إطلاق حزب الله 10 صواريخ على كتسرين في الجولان.
وقالت القناة 13 أن حزب الله بقصفه كتسرين يرسل إشارة لإسرائيل أن العمليات الأخيرة والمس بمخازن السلاح والاغتيالات خط أحمر. أضافت أنه تم إطلاق 180 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل في الساعات 24 الماضية.
وفيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت أننا ننظر الآن إلى الشمال، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إن الوقت بات مناسبا للبدء في معركة واسعة ضد حزب الله.
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلومي بندر قال علينا الاستعداد لاحتمال توسع المعركة في الشمال وأماكن أبعد ونحن في حرب طويلة وقاسية ومن المحتمل أن تتوسع، في حين كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو للدفاع والهجوم ردا على أي تهديد قريب أو بعيد.
صحيفة واشنطن بوست نسبت إلى مسؤولين أمريكيين اعتقادهم أن القادة الإيرانيين قرروا تأجيل الرد على اغتيال إسماعيل هنيه، وأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ربما تراجع عن إطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب، لكن لديه العديد من الأهداف الإسرائيلية للاختيار من بينها.
في الأثناء علقت صحيفة جيروسالم بوست على قصف إسرائيل مواقع لحزب الله في مناطق مسكونة من قبل مدنيين، وتحدثت عن تخزين للحزب للأسلحة الخطيرة خصوصا الصواريخ ومنصات إطلاقها في أماكن تعرض حياة المدنيين للخطر بحسب تحليل للمواقع الجغرافية رصد أماكن وجود هذه الأسلحة.
ونقلت الصحيفة عن محلل جغرافي أنه تم تحديد موقع إحدى القذيفات على مسافة 620 متراً من قاعدة اليونيفيل، لافتاً إلى أن حزب الله اختار إخفاء أسلحته ومعداته بين السكان المدنيين مثل ما تفعل حماس في غزة، وأن مستودع الأسلحة المدمر في سهل البقاع كان يقع أيضا في منطقة ريفية زراعية مما أثر على الحقول والمنشآت المحيطة به.
وأوضح المحلل نفسه أن القوات الإسرائيلية دمرت في تموز الماضي مستودعا آخر بين المباني المدنية في صور، وأصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة ما يدل على قرب هذه الأسلحة من المدنيين ويعرض القرى والبلدات المجاورة للخطر.
والأجواء النارية دفعت عددا كبيرا من سكان الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع إلى إخلاء منازلهم، وتحديداً تلك القريبة من مراكز حزب الله الحزبية والدينية.
ويقول السكان في المناطق المذكورة إن مراكز الحزب معروفة للناس سواء كانت دينية أم منازل عائلات منتمين للحزب أو حتى منشآت يترددون إليها، لذلك اتخذ الناس قراراً بإخلائها ما دامت الحرب فقدت كل الخطوط الحمر ولم يعد هناك أي شيء بمنأى عن الاستهداف إذا قرر الإسرائيلي ذلك، وفق أحد سكان الضاحية الذي أضاف إذا كان الناس يعرفون فمن الطبيعي أن إسرائيل تعرف، لا يخفى عليها شيء، في إشارة إلى النشاط الاستخباري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، الأمر الذي دفعنا إلى الرحيل إلى حين فرض اتفاق لإنهاء الحرب.
ويتساءل السكان كيف يمكن لإسرائيل أن تعرف كل شخص أو كل مكان تستخدمه من دون أن تكون متمكنة استخباراتيا، وقد باتوا على قناعة متزايدة أن إسرائيل تمتلك معلومات داتا ضخمة جدا وبيانات كبيرة عن أشخاص أو مواقع جغرافية يرتادها حزب الله.
كما يردد السكان ما يؤكده المحللون أن هناك اختراقا كبيرا لبيئة الحزب ولكل الوسائل التقنية، من دون أن تنفي أوساط مقربين من حزب الله أن هذه الفرضيات موجودة إلى احتمال الاختراق البشري.
إلا أنها تؤكد أن الخروقات التي ترتكبها إسرائيل منذ العام 2006 على صعيد المراقبة الجوية بطائرات الاستطلاع فوق الأراضي اللبنانية ومراقبة خطوط الهاتف وداتا الاتصالات وتعقب الهواتف الذكية مكنتها من جمع معلومات كبيرة تحتاج إلى عشرات السنوات لجمعها عبر الخروقات البشرية، وساهمت تلك البيانات في صناعة أرضية صلبة لقاعدة بيانات استخبارية عن الحزب وعن عناصره ومواقعه ومن تريد من اللبنانيين وسكان لبنان، ويتم تحديثها عبر الطائرة المسيرة والتقنيات التي تمتلكها.
وفي البقاع كما الجنوب أخلى عناصر حزب الله والمنتمون إليه منازلهم العائلية التي كانوا يقطنونها.
وقال مصدر آخر من بعلبك إن عناصر الحزب الذين يتحدرون من المنطقة أخلوا منازلهم منذ أشهر ولم يعد هناك أي حركة لهم، لكن منازلهم لا تزال قائمة بطبيعة الحال، وهو ما يثير الذعر من أن تكون على قوائم الاستهداف الإسرائيلي وتنفيذ إسرائيل ضربات انتقامية، وهو ما أجبر البعض على الخروج من محيط تلك المنازل.
عضو كتلة حزب الله النائب إبراهيم الموسوي، وفي خلال تشييع أحد قتلى الحزب في النابشيت، وجه الرسالة التالية:
لأهلنا في غزة، لأهل فلسطين، لكل المظلومين في هذا العالم، أننا سنبقى على هذا الثبات، على هذا الولاء، على هذا الوفاء، ولن نحيد أنملة واحدة.
عضو الكتلة النائب حسين جشي شدد على العقاب:
هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، فإن شاء الله المقاومين بيكونوا بالمرصاد وعم بيردوا على كل اعتداء على المدنيين، لأنه لن يمر أي اعتداء بدون عقاب.
النائبة نجاة صليبة أكدت أن شباب لبنان يدفعون اليوم فاتورة حرب لا مصلحة لهم ولبلدهم بها، علما أن لبنان بكل طوائفه ومكوناته يساند القضية الفلسطينية ويحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.
لكن تابعت صليبة: كان الأجدى بمن اتخذ منفردا قرار الحرب أن يتخذ بدلا منه أسوة بدول الجوار الإسرائيلي أو ما يسمى بدول الطوق قرار تحييد لبنان واللبنانيين عن حرب عبثية لا طائل منها سوى تدمير قرى الجنوب وتشريد سكانها وسفك دماء الأبرياء، فيما المطلوب واحد الالتزام بمقررات الجامعة العربية وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت في آذار 2002.
مع استئناف الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها بين باريس وبيروت في 15 من الحالي بعد تعليقه لأسبوعين، قالت مصادر لبنانية مواكبة لنشاط المطار إنه بعد 3 أسابيع على التوتر بدأ أن هناك تأقلما مع التهديدات المتبادلة، في إشارة إلى حركة المسافرين من المطار وإليه والقرارات التي اتخذتها شركات لاستئناف الرحلات.
ورأت أن هذا الأمر يستند إلى المؤشرات السياسية والحركة الدبلوماسية التي نشطت عقب اغتيال فؤاد شكر في الضاحية وإسماعيل هنية في طهران والتهديدات بالرد، وأن الحركة الدبلوماسية ساهمت في تخفيف التوتر، وهو ما نراه اليوم مؤشرا في مطار بيروت.
رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية سجي عطي لم يستبعد أن تكون المؤشرات الأخيرة دفعت الشركة الفرنسية إلى استئناف رحلاتها إلى المطار، معربا عن قناعته بأن الشركات العالمية حين تتخذ أي قرار فإنها تستند إلى معطيات سياسية ودبلوماسية وتتقصى ما إذا كان الوقت حساسا أو مناسبا، ومن ثم لا أستبعد أن يكون هناك ضوء أخضر لاستئناف الرحلات، مؤكدا أن هذا التطور إشارة إيجابية من دون تحديد نسبة هذه التهدئة وحدودها.
وربط عطي المؤشرات المذكورة في بيروت مع مؤشرات أخرى في تل أبيب لجهة حركة الطيران، أضاف: يبدو أن الجو العام يعكس ضوءا أخضر أمريكيا، أن احتمالات التدهور الآن مستبعدة، وأن شركات التأمين أيضا تعمل وفق تطمينات ومعطيات دبلوماسية.
كهربائيا، من المقرر أن تنطلق من الجزائر اليوم أولى شحنات الفيول الأويل الجزائرية إلى لبنان في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس الجزائري لتزويد لبنان بالمحروقات لتشغيل معامله.
وتقدر الشحنة التي تم تجهيزها في ميناء سكايكادا البترولي بنحو 3000 طن من مادة الفيول كمرحلة أولى، وستشحن إلى لبنان عبر ناقلة تابعة لسوناتراك. وتردد أيضا أن العراق سيزود لبنان بالفيول قبل أواخر الشهر.
قضيا استمع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إلى إفادة رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في موضوع العتمة الشاملة وانقطاع الكهرباء، وكان رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد الأولى سعد أبلغ حايك أول من أمس هاتفيا وجوب الحضور إلى مكتب الحجار.
وكشف مصدر مطلع أن حايك أبرز الوثائق والمراسلات والكتب التي حذر فيها من انقطاع الكهرباء، مشددا على أن المسألة تتعلق بالقرار السياسي، وهي تعني أساسا وزير الطاقة وليد فياض الذي يعتبر وزير الوصاية.
كما أن فياض حضر بعد الظهر أمس إلى قصر العدل للاستماع إلى إفادته في ملف انقطاع الكهرباء بعد اتصال أجراه معه القاضي الحجار طالبا منه الحضور إلى مكتبه للغاية نفسها.
يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طلب من التفتيش المركزي فتح تحقيق فوري في موضوع الانقطاع الكلي للكهرباء مع كل المسؤولين من دون استثناء، بغية ترتيب مسؤوليات قانونية بناء على نتيجة التحقيقات.
بالعودة إلى ملف غزة، فقد وصلت حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن والمدمرات المرافقة لها إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات USS تيودور روزفلت، بعدما أمر وزير الدفاع لويد أوستن هذه المجموعة البحرية الضاربة بتسريع عملية انتقالها إلى المنطقة ليرتفع إلى 2 على الأقل وفي صورة مؤقتة عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة حاليا في الشرق الأوسط.
الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجهود الأمريكية النشطة والمستمرة لدعم الدفاع عن إسرائيل والمحادثات في المحادثات المقبلة في القاهرة لإزالة أي عقبات متبقية.
وقد شدد بايدن في الاتصال الذي شاركت فيه نائبته كامالا هاريس على الحاجة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن والضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق في شأن غزة.
مصادر صحيفة يداعوت أحرونوت ذكرت أن المكالمة بين الرجلين كانت صعبة، وأن نتنياهو أصر فيها على تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.
أضافت المصادر أن القمة في القاهرة والاتفاق إذا أصرت إسرائيل على التواجد في المحور المذكور، وأن الموقف الأمريكي لم يكن صارما بما فيه الكفاية، معتبرة أن فرص التوصل إلى اتفاق في غزة ضئيلة للغاية.
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى تقريرا إعلاميا إسرائيليا عن موافقة نتنياهو على انسحاب إسرائيل من ممر فيلادلفيا كجزء من وقف النار واتفاق الرهائن.
أضاف المكتب أن إسرائيل ستصر على تحقيق كل أهدافها للحرب كما حددتها الحكومة الأمنية، بما في ذلك أن غزة لن تشكل مرة أخرى تهديدا أمنيا لإسرائيل، وهذا يتطلب تأمين الحدود الجنوبية.
صحيفة معاريف الإسرائيلية كتبت أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار طلب ضمانات أمريكية بمنع إسرائيل من ملاحقته بعد إتمام الاتفاق.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمريكي أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في شأن مفاوضات صفقة التبادل عكست صورة غير دقيقة، مؤكدا أن الوزير أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لطرح موقف متطرف إزاء الصفقة بما لا يخدم تقدمها.
كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار أن بلينكن قلل من فرص التوصل إلى صفقة بتحميله حماس مسؤولية عدم إبرام الاتفاق.
صحيفة يدعوت أحرنوت نقلت عن مصادر مطلعة أن الوزير الأمريكي ألحق ضررا كبيرا بالمفاوضات بعد إعلانه قبول نتنياهو المقترح الأمريكي، وقد اصطف إلى الجانب الأخير وأصدر حكما بالإعدام على الصفقة.
أضافت أن تصريحات بلينكون فهمت على أن واشنطن تدعم بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا، وهو ما ترفضه مصر وحماس، لافتة إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي كان منزعجا ومحبطا للغاية من تصريحاته، وأنه أبدى تفاؤلا بخصوص المفاوضات لأسباب داخلية في الولايات المتحدة.
صحيفة تايمز أوف إسرائيل نسبت إلى مسؤول عربي من دولة وسيطة لم تسمه أن إعلان بلينكن دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي للمقترح الأمريكي مثير للحيرة، معتبرا أن تصريحاته وضعت حركة حماس بشكل غير دقيق على أنها من يعرقل الصفقة، ومؤكدا ألا جدوى من عقد اجتماع القاهرة إلا إذا ضغطت واشنطن على نتنياهو.
في غضون ذلك بحث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع قادة الأجهزة الأمنية في سلطته في خطة التحرك التي أعدتها اللجنة التنفيذية للذهاب إلى غزة استنادا لمبادرته لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحمايته.
وكان موقع ولا الإسرائيلي ذكر قبل أيام أن السلطة قدمت طلبا لإسرائيل لتنسيق زيارة عباس للقطاع.
وأمس قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن جيشه هزم لواء رفح التابع لحركة حماس ودمر أكثر من 150 نفقا على ممر فيلادلفيا وعلى مقربة منه على الحدود بين قطاع غزة ومصر. جالانت الذي كان يتحدث أثناء تفقده الممر أشار إلى أن الأنفاق لا تزال قائمة على طول الشريط الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا على الحدود بين غزة ومصر، مؤكدا وجوب تدميرها من قبل القوات الإسرائيلية وشارحا أنه من بين الأنفاق التي تم تدميرها هناك نحو 100 نفق عبارة عن خنادق تم حفرها باستخدام أدوات هندسية فوق الأرض ثم تمت تغطيتها بمتر أو مترين من التراب.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم حول القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط على وقع قول رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن طهران سترد بشكل قوي وقاطع ومؤثر على اغتيال هنيه، وهي من تحدد الزمان والمكان وشكل ونوع هذا الرد.
وفي اليوم 321 للحرب على غزة قصفت القوات الإسرائيلية مدرسة تأوي نازحين، وذكرت مصادر طبية أن 43 فلسطينيا قتلوا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.
وعلى محور اليمن دمرت القيادة الوسطى الأمريكية نظام صواريخ أرجو ورادارا تابعين للحوثيين.
هيئة عمليات التجارة البريطانية تحدثت عن وقوع انفجارين قرب سفينة على بعد 57 ميلا بحريا إلى الجنوب من مدينة عدن اليمنية.
في السباق إلى البيت الأبيض شن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب هجوما على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في خلال تجمع انتخابي أقيم في ولاية كارولينا الشمالية، وهو الأول له في الهواء الطلق منذ تعرضه لمحاولة اغتيال قبل شهر.
ومن خلف الزجاج المقاوم للرصاص اتهم ترامب نائبة الرئيس الأمريكي بأنها أكثر شخص يساري متطرف يدخل السباق الرئاسي، محذرا من أن ملايين الوظائف سوف تختفي فجأة إذا ما فازت بالانتخابات.
أضاف ترامب مخاطبا الحشد مدخرات حياتكم ستختفي تماما وفي كل أنحاء العالم، كان خصومنا يعلمون أنه لا يمكن الاستخفاف بأمريكا عندما كنت القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية.
وحذر قطب العقارات من أنه إذا فازت الرفيقة كمالا في تشرين الثاني فمن شبه المؤكد أننا سنشهد حربا عالمية ثالثة.
والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل ميلاد عزيز.
صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
تفضل ميلاد.
بالمبدأ بلشت التجار الحركة على المدخل الشمالي، بنبدأ بالمدخل الشمالي حركة تير ناشطة بتبدأ معنا من غزير مرورا بملعب فؤاد الشيب وصولا لمفرق الزوق، وبتكمل معنا على الأوتوسترات حركة ناشطة دون عوائق من الضبي مرورا بأمبليس وصولا لنهر الموت الدورة. المدخل الجنوبي بهالأثناء عم يسجل حركة ناشطة على أوتوسترات الدمور باتجاه النعمة وصولا لمثلث خلدي، عندنا حركة كثيفة دون عوائق باتجاه أنفاق المطار، حركة ناشطة باتجاه مفارق شمون عرمون، وأيضا حركة دون عوائق باتجاه الأوزاعي. الطريق الدولي من الجبل عم تشهد بهالأثناء حركة ناشطة دون عوائق تمتد معنا من علي مرورا بظهر الوحش الكحالي عريا الفياضي وصولا للحزمية الصيد. داخل العاصمة بيروت بعد الحركة على جميع التقاطعات والإشارات حركة خفيفة جدا. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات. أما بالنسبة لإحصاءات الحوادث اللي تمت فيها بال24 ساعة الماضية تسجل عندنا 6 حوادث بنتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات السرعة الزايدة الرادار أيضا بلغت حصيلتها بال24 ساعة الماضية 364 مخالفة سرعة زايدة. هذا كان كل شيء حتى الساعة.
شكرا يعطيك ألف عافية.
في صفحة المتفرقات
لليوم الثاني على التوالي ريت أفغانستان تتصدر الواجهة، فقد أصدرت حكومة طالبان قيودا جديدة على المرأة اعتبرت فيها أن صوتها ممنوع أمام الرجال وأن وجوه وأصوات النساء عورة بعد ساعات قليلة فقط من تفاخر الحركة أنها دمرت أكثر من 21 ألف آلة موسيقية في عام واحد.
ومنذ سيطرة طالبان على الحكم في البلاد في آب 2021 فرضت طالبان قوانينها الصارمة فحرمت غالبية النساء اللواتي كن يعملن في وظائف حكومية من عملهن، في حين عرض على بعضهن مبالغ زهيدة ليبقين في المنزل.
كذلك منعت الأفغانيات أيضا من السفر من دون محرم وأجبرن على ارتداء البرقع أو الحجاب خارج المنزل. كذلك أقفلت المدارس الثانوية في وجهن في معظم أنحاء البلاد، وأيضا منعت الحركة النساء من دخول الحدائق وحتى الملاهي فضلا عن النوادي الرياضية والحمامات العامة.
وقد تحدث رئيس التخطيط والتشريع في وزارة ما يعرف بالأمر المعروف والنهي عن المنكر محب الله مخلص في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي عما وصفه بإنجازات الوزارة، مشيرا إلى أنها قامت بجمع وحرق الآلات الموسيقية لأنها تعتبر من المحرمات والمعاصي بحسب مفهوم الحركة.
ووصف القيود المفروضة على وسائل الإعلام بأنها إصلاحات، وقال استطعنا إصلاح 90% من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة.
معلوم أن معاملة حركة طالبان للنساء في أفغانستان يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية أو للاضطهاد الجندري، وفق ما خلص إليه مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان قبل سنوات.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد صباح الخير لعلي الدلبيني.
صباح النور يا هلا.
تفضل علي.
نعم، بالنسبة للطقس الصيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وعلى الجبال. أما في الداخل بتتخطى درجات الحرارة المعدلات الموسمية بدرجة أو درجتين، يعني إذا اعتبرنا أنه المعدل هو 35 درجة ماكسيموم بالداخل ممكن توصل ل37 درجة. أما خلال اليوم الطقس غائم جزئيا، ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. كمان غدا الطقس كمان نفس الشيء، ضباب على المرتفعات، ما في شيء تغيير إلا انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال. الأحد غائم جزئيا، سبت أحد غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يعني الطقس 3 أيام الجايين تقريبا ما في شيء يذكر بدرجات الحرارة أو في ضباب على المرتفعات. درجات الحرارة متوقعين لليوم على الساحل بين 24 و34 درجة، على الجبال بين 22 و28، وبالداخل بين 18 و37. الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية نهارا سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرطوبة النسبية بتوصل ل 80% بالليل تقريبا، بالنهار 55%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 30 درجة تقريبا. هيدا كل شيء بالنسبة لطقسنا.
شكرا علي، يعطيك العافية. ختاما نذكر بالعناوين: انتظار نعي رسمي لمفاوضات غزة، حزب الله لكل المحرومين في العالم لن نحيد قيد أنملة واحدة عن ثباتنا، وتل أبيب تلهب الجنوب بغاراتها ومدفعيتها، 180 صاروخا من لبنان على إسرائيل، وأعداد كبيرة من أهالي الضاحية والجنوب والبقاع يخلون منازلهم والمطار يتأقلم مع التهديدات، أولى شحنات الفيول أويل الجزائرية تنطلق إلى بيروت وحايك وفياض أمام الحجار، حاملة طائرات أمريكية ثانية في المنطقة، بايدن لنتنياهو اتفاق غزة ضرورة، وإسرائيل تؤكد لن ننسحب من فيلادلفيا، طهران تكرر سنرد بشكل قوي وقاطع ومؤثر ونحن نحدد الزمان والمكان وشكل ونوع الرد، نظام طالبان المتحجر يحرم أصوات النساء أمام الرجال. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.